سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مواقف بكى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فلقد اكتملت الأسوة والقدوة في شخص الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فما من موقف وما من عيشة عاشها إنسان على وجه الأرض إلا ومر النبي صلى الله عليه وسلم بنفس تلك المواقف، بل وعاش تلك الحياة التي عاشها كل إنسان على وجه الأرض. فلقد عاش النبي الغنى والفقر والصحة والمرض، وعاش الابتلاء والعافية، وعاش النبي مع أحبابه وفارق أحبابه، وعاش في أوطانه ثم ترك الأوطان، فما من موقف مر على مسلم على وجه الأرض إلا وله أسوة وقدوة في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وها نحن في هذا اليوم الميمون المبارك نتعايش بقلوبنا مع تلك المواقف التي بكى فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان في ثلاثة أحوال: عند موت الأحباب، وعند فراق الأوطان، وعند عبادته للواحد الديان. أما عن فراق الأحباب فلقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ومات أبوه وهو جنين في بطن أمه، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. مات أبوه والحبيب ما زال حملا في بطن أمه. مات أبوه وكان في رحلة تجارية، ولما عاد إلى المدينة المنورة فاضت روحه إلى باريها جل وعلا، ومات ودفن بالمدينة المنورة. وعاد النبي وعاد ودفن بالمدينة المنورة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكأن الحق جل وعلا يقول: لقد انتهت مهمتك. كأن الله عز وجل يقول لوالد النبي صلى الله عليه وسلم: لقد انتهت مهمتك في الحياة الدنيا، وتلك النسمة الطاهرة المباركة، ألا وهي شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يتولى الحق جل وعلا عنايتها وتربيتها، بل ويصنع النبي على عينه ليخرج الكون كله من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. ويولد الحبيب صلى الله عليه وسلم ويصنع على عين الله جل وعلا، وتمر الأيام، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعدما كان يرتجع من حليمة السعدية في بني سعد. فلما عاد النبي وعاش مع أمه صلى الله عليه وسلم، وإذا بأمه في يوم من الأيام وقد بلغ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، وخرجت به أمه لزيارة إلى أخواله من بني النجار في المدينة المنورة. ولما ذهب الحبيب محمد مع أمه، ولما أرادت أن تعود مرة أخرى إلى مكة، وإذا بها تأتيها المنية في منطقة تسمى الأبواء، وماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم، وفاضت روحها إلى باريها ودفنت بالأبواء. وكان في تلك اللحظة العصيبة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن رضي الله عنها وارضاها، فلما ماتت أم الحبيب بعد أن مات أبوه قبل أن يولد النبي تجددت الأحزان في قلب الحبيب محمد وبكى بكاء شديدا مريرا، وهو الطفل الجميل الوديع الذي لم يبلغ من العمر 6 سنوات. فنظر النبي في حنان وتحنان وبكاء وحزن لا يعلمه إلا الواحد الديان، نظر إلى أم أيمن وقال لها بلسان الحال والمقال: يا أم أيمن، أنت أمي بعد أمي. فكانت تلك بداية الأحزان، وكان هذا أول بكاء ينزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام ويشب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتهر بين قومه بأنه هو الصادق الأمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وتعرض خديجة رضي الله عنها وارضاها الزواج من الحبيب محمد ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة بمثابة وزيرة الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، ضحت بنفسها وبمالها وبجاهها وبكل ما تملك من أجل إعداد كلمة لا إله إلا الله، ومن أجل مساعدة النبي والوقوف بجواره في دعوته المباركة حينما أراد أن يدعو الناس كلهم إلى توحيد الخالق جل وعلا. وكانت آخر تلك المواقف التي وقفتها خديجة التي كانت مثالا لوفاء الزوجة الصادقة المخلصة رضي الله عنها وارضاها، كانت آخر تلك المواقف موقفها حينما دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. وكان من الممكن أن تقف خديجة موقفا آخر وأن تأبى دخول الشعب وأن تساعد النبي بأي طريقة كانت، ولكنها لأنها الزوجة الوفية المخلصة الصادقة أبت إلا أن تساند زوجها وحبيبها ورسولها صلى الله عليه وسلم، ودخلت وتحملت المشاق والجوع والعطش والابتلاء مع حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم، وظلت في الشعب مع النبي 3 سنوات. فلما انقضت تلك المدة وخرج المسلمون من شعب أبي طالب، كانت خديجة قد أنهت مهمتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجاوزت من العمر 60 رضي الله عنها وارضاها، وبدأت تقترب من الموت شيئا فشيئا، وإذا بالحق جل وعلا يريد أن يكافئ خديجة رضي الله عنها وارضاها فيرسل إليها خصيصا أمير الملائكة جبريل عليه السلام، كما في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن أن جبريل جاء إلى الحبيب المصطفى فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرسل السلام إلى خديجة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام الرب العلي إلى خديجة، وإذا بالأم الميمونة المباركة العاقلة العالمة تقول بلسان الحال والمقال حينما قال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، إن الله يقرئك السلام، لم تقل وعلى الله السلام، بل قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. بل وفي الصحيحين أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت ومعها إدام فيه إناء ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها من ربها السلام ومني، أي ومن جبريل عليه السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف. فلما وصلت تلك البشارة إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها بلغت بها السعادة مبلغا لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، وفاضت روحها إلى باريها جل وعلا، وتجددت الأحزان مرة أخرى على قلب الحبيب محمد، وبكى النبي بكاء شديدا مريرا على فراق تلك الزوجة الوفية المخلصة الصادقة رضي الله عنها وارضاها. وما هي إلا أشهر معدودات حتى مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يبلغه الدعوة وعلى أن يكون سببا لهدايته. كما في الصحيحين وصل النبي مع عمه أبي طالب إلى فراش الموت فكان يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي،
وكان أصدقاء السوء بجوار أبي طالب يقولون: أتموت على غير ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فكان يقول: هو على ملة عبد المطلب. وفي آخر رمق قال للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، ومات أبو طالب كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويأتي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا، ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سيد الأصفياء والأوفياء، قال: لقد سألت ربي جل وعلا أن ينقله من النار إلى دحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وهو من هو؟ هو عم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وتتجدد الأحزان بعد أن فاضت روح أبي طالب إلى الله جل وعلا، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن، وذلك لوفاة خديجة وأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتتجدد الأحزان مرة ثالثة حينما أهدى ملك مصر ماريا القبطية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجب منها النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم عليه السلام، وما هي إلا أشهر معدودات حتى جلس هذا الطفل المبارك على فراش الموت، ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأب الحنون الذي لطالما اشتاق إلى هذا الابن البار. فلما نظر إليه وهو الطفل الصغير الذي تفيض روحه إلى بارئها جل وعلا، نظر إليه النبي في حنان وتحنان وبكى، والحديث رواه البخاري. فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف وقال له: يا رسول الله، وأنت أي وأنت تفعل ذلك وتبكي عند موت الأولاد؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات في الثدي، أي مات وهو في سن الرضاعة، وإذا بالحق جل وعلا يسخر له مرضعا في جنة الرحمن جل وعلا. والحديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مات إبراهيم في الثدي سخر الله له مرضعا في الجنة لتكمل رضاعه في جنة الرحمن جل وعلا. أجل والله، فهذا تكريم لإبراهيم، وهو تكريم تبع لتكريم النبي صلى الله عليه وسلم. ويحزن النبي على موت ابنه إبراهيم، بل وتتشدد الأحزان مرة رابعة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بتجمع كتائب الكفر في غزوة مؤتة أرسل 3000 موحد لله جل وعلا ليقاتلوا هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله جل وعلا. فأرسل 3000 وأمر عليهم 3، مع أن النبي لم يكن يؤمر أبدا على أي جيش ولا على أي سرية إلا رجلا واحدا، ولكن لأهمية تلك السرية أمر النبي عليهم 3. والحديث رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي 3، فقال: على الناس زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. وانصرف الجيش بعد أن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا بالقرب من مؤتة. فلما بلغهم عدد المشركين أنهم قد بلغوا 200,000 وعدد المسلمين 3000، فما كان من المسلمين إلا أن قالوا: أمامنا 3 من الحلول، إما أن نرجع مرة أخرى إلى المدينة، وإما أن نرسل إلى النبي ليرسل إلينا مددا من الرجال، وإما أن ندخل ونقاتل ونموت شهداء إن شاء الله جل وعلا. فما كان من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، الذي ظهرت العقيدة واضحة جلية في تلك اللحظة، إلا أن قام فقال لهم: يا قوم، إن الذي تخافون للذي خرجتم لها تطلبون. اللي انتم خايفين منه هو اللي انتم خرجتم تطلبون، الشهادة. وإننا والله لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنها والله لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله جل وعلا. فثبت الله عز وجل قلوب الصحابة بتلك الكلمات العميقة الأصيلة المخلصة التي خرجت من قلب عبد الله بن رواحة، وقاموا جميعا ودخلوا يقاتلون في سبيل الله جل وعلا. فأخذ الراية زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فلما دخل بتلك الراية قتل أيضا، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة وقتل عبد الله بن رواحة، إلى أن أخذها خالد بن الوليد ففتح الله عز وجل على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأثناء كان في المدينة المنورة، كما في الحديث الذي رواه البخاري وهو يصف لأصحابه كيف قتل الثلاثة رضي الله عنهم وارضاهم. نظر النبي إلى أصحابه وقال لهم: لقد أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان الدموع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عز وجل على يديه، وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أسماء بنت عميس بخبر موت زوجها جعفر بن أبي طالب، والحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن. يدخل الحبيب ويا له من موقف عصيب يجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع. تخيل جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب النبي وأشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يدخل ليخبر هؤلاء اليتامى بموت أبيه، فيا له من موقف عصيب. دخل النبي على أسماء وقال: يا أسماء ائتني ببني جعفر. فلما جيء ببني جعفر نظر إليهم النبي في حنان وتحنان وشمهم واحتضنهم، ثم ظرفت عيناه الدموع. فنظرت إليه أسماء بنت عميس وقالت: يا رسول الله، هل بلغك شيء عن أصحابك؟ قال: أجل، لقد قتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة. فصاحت أسماء بنت عميس حزنا على موت جعفر بن أبي طالب، فخرج النبي وعيناه تذرفان الدموع وقال لأصحابه: لا تغفلوا عن أن تعدوا طعاما لآل جعفر، فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم. ويأتي أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. يأتي أسامة بن زيد الذي ذهب مع أبيه في غزوة مؤتة ليجاهد في سبيل الله جل وعلا، ونظر هناك في أرض مؤتة إلى مصرع أبيه وإلى شهادة أبيه في تلك الموقعة، نظر إليه وهو يقتل أمام عينيه، فما كان من أسامة إلا أن احتسب أباه عند الله جل وعلا، وعاد راكبا على جواد أبيه وعاد إلى الحبيب المصطفى. فتأخر عليه يوما أو يومين، وفي اليوم الثالث عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وعيناه تذرفان الدموع. وهو من هو؟ هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي بكى وذرفت عيناه الدموع وقال: يا أسامة، تأخرت علينا ثم جئتنا مرة أخرى لتحسننا، ما الذي حدث يا أسامة؟ فبكى أسامة بن زيد وأسقط جسده في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد أسامة بن زيد مرة أخرى في اليوم التالي ودخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونظر إليه في حنان وتحنان وبكى مرة أخرى، فبكى النبي مرة أخرى لبكاء أسامة رضي الله عنه وارضاه. هكذا كانت تتجدد الأحزان في قلب الحبيب محمد ليكون لنا فيه الأسوة والقدوة. فما من حبيب يموت لنا إلا ولنا الأسوة في بكاء النبي عند فراق أحبابه، بل ولنا الأسوة والقدوة في موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أو من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي، فإن موتي من أعظم المصائب لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فتلك الحالة الأولى التي تجددت فيها الأحزان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند موت الأحباب. أما عن الحالة الثانية وهي عند هجر الأوطان، فلقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية لا تعرف الله عز وجل، بل كانوا يعبدون الأصنام من دون الواحد الديان جل وعلا، فجاء النبي يريد أن يخرج الكون كله من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاء النبي ليقول للناس كلهم جميعا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأبى أكثر أهل مكة إلا أن يكفروا بالله جل وعلا. فلما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أهل مكة سنوات عديدة مديدة يدعوهم إلى الله عز وجل وهم لا يستجيبون أبدا، ما كان من النبي إلا أن علم أن أرض مكة أرض صخرة، أرض صلبة لا تقبل هجرة التوحيد أبدا، فذهب النبي ليبحث عن أرض أخرى وعن تربة يستطيع النبي أن يبرز فيها بذرة التوحيد. خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم على رجليه المتعبتين إلى بلاد الطائف، أكثر من 90 كيلو بلا راحلة وبلا دابة وبلا شيء، يمشي النبي على رجليه المتعبتين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لا يريد مالا، لا يريد جاها، لا يريد وزارة، لا يريد شيئا من هذا الكون، ما يريد إلا أن يعبد الكون لله جل وعلا، كما قال تلميذه المخلص ربعي بن عامر حينما دخل على رستم قائد جيوش الفرس فسأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ذهب النبي إلى أهل الطائف، عرض عليهم بذرة التوحيد، فأبى أهل الطائف ولم يسكتوا عند ذلك أو لم يكتفوا بذلك، بل خرج جميع الناس من أهل الطائف ليعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وليسلطوا المجانين والصبية والنساء، يحذفون النبي بالحجارة، وهو من هو؟ هو سيد الأولين والآخرين وأكرم خلق الله على الله جل وعلا، وعلى الرغم من ذلك يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال فذهبت وأنا مهموم فلم أستطق إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف 5 كيلومترات، النبي يمشي أكثر من 5 كيلومترات لا يدري إلى أين يذهب ولا إلى أين يسير، لا يعلم وجهته من شدة الهم الذي نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظر فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال نهر الرحمة وينبوع الحنان، قال الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، قال لا، فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصحابهم من يوحد الله. وفي رواية فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصحابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. هكذا خرج النبي متعبا، وثابت إلى نفسه الأحزان، ثابت إلى نفسه الذكريات المؤلمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، تذكر موت خديجة، تذكر موت عمه أبي طالب، تذكر تلك الدعوة المطاردة، تذكر أصحابه المشردين الذين عاشوا في بلاد الحبشة خوفا من ظلم وبطش كفار قريش، تذكر ما حدث له في الطائف، تذكر ما حدث له من كل هذه الحروب التي تشن على الإسلام وعلى المسلمين، فتابت نفسه لتلك الأحزان، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا مريرا، وجلس في بستان لابني ربيعة عدة وشيب ابني ربيعة، وتوجه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظماء ودعا دعاءه المشهور وإن كان ضعفه بعض أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال والمقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هوان من؟ هوان رسول الله أجل، هوان سيد الأولين والآخرين أجل. وقلة حيلتي وهواني على الناس، هوان من؟ هوان رسول الله أجل، هوان سيد الأولين والآخرين أجل. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتشهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العبد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا بث النبي شجونه وأحزانه إلى الرب العلي جل وعلا، فما كان من الحق جل وعلا بعد تلك الحادثة إلا أن أكرم النبي صلى الله عليه وسلم تكريما ذاتيا كان لشخص النبي أكثر مما كان لدعوة النبي، وهي رحلة الإسراء والمعراج التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى جل وعلا. وهكذا سابت الأحزان مرة أخرى إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتد إيذاء المشركين لسيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى اضطر النبي بعد ذلك إلى أن يأذن لأصحابه بالهجرة. ثم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يهاجر النبي ويترك الأهل والديار والأوطان، ومكة من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلى رسول الله. ولذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حزن وأثم لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. هكذا يبتلى الحبيب محمد. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الابتلاءات، فكانت تلك الحالة الثانية التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي عند هجر الأوطان. أما عن الحالة الثالثة والأخيرة فعند عبادة النبي للواحد الديان جل وعلا. كان النبي أتقى الناس وأخشاهم لله جل وعلا، قالها النبي صراحة بلا تفاخر ولا أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: أما إني لأتقاهم لله وأشدهم له خشية، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي لا يذكر أي شيء من ذلك على سبيل التفاخر. تأمل معي ما كان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر، وأول من يوضع له لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس وأخشى الناس لرب الناس جل وعلا. ولذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا وعظ أصحابه كان يبكيهم بكاء شديدا. تأمل معي ما كان من الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأصرها إلى آخر الحديث. فالشاهد وعظمها رسول الله موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. بل وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة لم أسمع بمثلها قط. قال النبي: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم وكان لهم خنين من شدة البكاء من خشية الله جل وعلا. بل وعند الترمذي وإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون. أطت في السماء، أي أن تعاني وحق لها أن تعط، أي حق لها أن تعاني، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تسهرون إلى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن كانت عيناه تذرفان الدموع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه قال أنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فسمعت لصوته أزيزا كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله وهو يقرأ القرآن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يمر هذا الصحابي فيجد النبي يصلي ويقرأ القرآن فسمع لصوته أزيزا من شدة البكاء كأزيز المرجل الذي يغلي من شدة البكاء من خشية الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له الحبيب المصطفى: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فتعجب ابن مسعود وقال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ يعني أنا أقرأ عليك القرآن وأنت الذي أنزل عليك القرآن؟ فقال له صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي: حسبك، يعني يكفي. قال ابن مسعود: فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بكثرة البكاء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بكثرة البكاء من خشية الله، ووضح أن ذلك من أعظم الأسباب للنجاة من عذاب الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي في آخرهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، تلك الدمعة الغالية التي نزلت من عين هذا الرجل الذي فاضت عيناه من خشية الله، تلك الدمعة تكون سببا لأن يستظل في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. أجل والله. بل وعند أبي يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي رواية الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أبدا رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أي أن اللبن لو عاد في الضرع مرة أخرى لدخل الذي يبكي من خشية الله إلى تلك النار. ولما كان دخول اللبن في الضرع مستحيل، كان دخول الذي يبكي من خشية الله في النار كان أيضا مستحيلا. وعند الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع عبادة الله جل وعلا، وكانت تلك الأحوال التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أما بعد، فكانت تلك أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه وحزنه بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها الأخ الحبيب، وأنت أيها الأخت الفاضلة، أين بكاؤكم من خشية الله؟ هل بكينا يوما على تقصيرنا وتفريطنا في حق الله جل وعلا؟ هل بكينا يوما على العمر الذي ضاع في معصية الله أو ضاع في غير طاعة الله جل وعلا؟ هل بكينا على ساعة مضت من العمر لا نستطيع أن ندركها مرة أخرى؟ أما سمعنا قول الرب العلي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فالذي شغل الناس عن رب الناس جل وعلا هو حطام الدنيا الزائل الذي لا يساوي عند الملك جل وعلا جناح بعوضة. ولذا قال جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا تلك الأمة، قال كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام كل لحظة في طاعة الله، فقال كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. أما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننشغل بالآخرة عن الدنيا، فقال الحبيب المصطفى كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة هما جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا هما جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. هل بكينا يوما على لحظات مرت من أعمارنا لم نستطيع أن نعوضها مرة أخرى؟ هل بكينا على الأعمار التي مرت في معصية الله جل وعلا؟ أما علمنا يقينا أنه لا محالة أننا سنلقى الله عز وجل؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى، فالنهاية والمصير الوقوف بين يدي الله جل وعلا. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. هل تخيلت لحظة دخول ملك الموت عليك وأنت في تلك الغفلة عن طاعة الله جل وعلا؟ هل تخيلت بأي نداء سينادي عليك ملك الموت؟ ستأتيك البشرى أو الحسرة؟ أسأل الله جل وعلا أن يعجل لنا بتلك البشرى العظيمة. ستأتيك البشرى أو الحسرة، إما أن ينادي عليك ملك الموت بنداء ليس له ثان: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية تدخلي في عبادي، تدخلي جنتي. وإما أن ينادي عليك بهذا النداء الثاني، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم: يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سينادى عليك، سترى أنت وحدك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، سترى ملك الموت وقد جلس عند رأسك ينادي عليك بنداء من اثنين لا ثالث لهما. أما رأيت جنازة تحمل على الأعناق أمامك؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري أنه قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ تصرخ الجنازة ولا يسمعها أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن، ولو سمعها الإنس والجن لصعقوا جميعا من شدة صوتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل وعند أحمد بإسناد حسن: أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة من بعدهم حينما نظر إلى القبر وقد جلس أناس يدفنون ميتا في ذلك القبر، فبكى النبي بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه وقال: أي إخواني، أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعده. هل أعددت، هل أعددت العدة والزاد لمثل هذا اليوم؟ وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. فالقبر صندوق العمل، والقبر ستجني فيه ما زرعته هنا، فالدنيا مزرعة للآخرة. ما تزرعه هنا من الأعمال الصالحة ستجنيه في قبرك، بل ستجنيه عند موتك وفي قبرك وفي أرض المحشر وفي جنة الرحمن جل وعلا. فإن جنيت خيرا فخيرا، فإن زرعت خيرا فخيرا، وإن زرعت شرا فشرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تخيلت موقف الحشر يوم القيامة الذي وصفه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة هرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض عرق الناس، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبين، ومنهم من يبلغ إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. تخيل هذا المشهد، الرجل يخرج بعد أن دفن آلاف السنين في تلك القبور الموحشة المظلمة. في بعض الآثار الإسرائيلية أن القبر ينادي في كل يوم على العبد: يا ابن آدم، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، هذا ما أعددته لك، فماذا أعددت لي؟ تخيل هذا الرجل الذي دفن منذ آلاف السنين في عفن القبر وظلمة القبر وتراب القبر، فيخرج أين يذهب؟ إلى أرض المحشر. لماذا؟ للعرض على الواحد الديان جل وعلا، ليقضي بين الناس في ذلك اليوم الذي يبلغ طوله 50,000 سنة. من يتحمل هذا الوقوف؟ والله لو وقفت 50,000 سنة في نعيم ما تحملت. فكيف وإذا بالناس يحشرون حفاة عراة غرلا، وقوف في انتظار بدء الحساب، والأرض قد امتلأت حتى لا تجد موضعا لقدم، والشمس دنت فوق الرؤوس حتى صارت كمقدار ميل. لا يتحمل الناس هذا العطش وذلك الجوع، لا يوجد طعام ولا شراب ولا ظل، يبحثون أين الظل. فتقول له الملائكة: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. فينطلقون فإذا هو ظل نار جهنم، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقفر، شرارة الوحيدة أو الشرارة الواحدة التي تخرج من النار في حجم القفر. لك أن تتخيل هذا، تلك الشرارة فما ظنك بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها. في ذلك الموقف العصيب تأتي دمعة، دمعة من خشية الله جل وعلا، تجعلك في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك، كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تنادي الملائكة: أين الإمام العادل؟ أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ أين وأين وأين؟ كل هؤلاء في ظل عرش الملك، وأنت الذي بكيت الدمعة من خشية الله تنتظر. فإذا أنت السابع تنادي عليك الملائكة: وأين العبد الذي بكى دمعة واحدة من خشية الله؟ أنا يا رب. ادخل في ظل عرش الرحمن. قال: في ظل هذا الموقف العظيم، لا طعام ولا شراب ولا ظل 50,000 سنة، ومع ذلك أنت من أول لحظة في ظل عرش الرحمن جل وعلا، ويمر عليك وقت المحشر الذي يبلغ 50,000 سنة، يمر عليك أيها العبد المطيع الموحد لله جل وعلا، كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. وأنت تجلس في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، تأكل من زيادة كبد الحوت، تلك الوجبة التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول وجبة يأكلها أهل الجنة، فقال الحبيب المصطفى: زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت، يأكلها أهل الجنة، أعدها لهم الرحمن جل وعلا. ثم بعد ذلك تذهب إلى حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لتشرب من يد النبي شربة هنيئة مليئة لا تطمع بعدها أبدا. والحبيب وصف حوضه كما عند مسلم فقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يطمع بعدها أبدا. ثم بعد ذلك تلتقي على حوض النبي مع الحبيب النبي، ويأخذ النبي بيديك إلى جنة الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال: أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها، فيقول خازن الجنة: من؟ فأقول: محمد بن عبد الله. فيقول خازن الجنة: لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى: فأدخل الجنة ومعي فقراء المؤمنين قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح: إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهل تعلمنا وتأتينا واقتدينا بالحبيب صلى الله عليه وسلم حينما بكى من خشية الله وأمرنا جميعا أن نبكي من خشية الله؟ هل تأتينا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل استحضرنا مشاهد يوم القيامة؟ هل استحضرنا الجنة والنار والوقوف بين يدي العزيز الغفار جل وعلا حينما يسألنا عن كل صغيرة وكبيرة، كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبني الله عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا ربي. وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا ربي. فإذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار جل وعلا يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. يا الله، اللهم ارزقنا هذه البشارة. كان هذه البشارة في ظل هذه المأساة العظيمة التي يعيشها الناس في أرض المحشر. تخيل أن الله عز وجل يجعلك تنجو من على الصراط. وما هو الصراط؟ الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة كما جاء في الحديث الضعيف. تخيل هذا الصراط قد نصب على متن جهنم. لو أردت أن تتخيل حجم الصراط، وبه أختم الخطبة، لو أردت أن تتخيل حجم الصراط فخذ هذين الحديثين، والحديثان رواهما مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول: ينادي الله عز وجل على آدم عليه السلام فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، أي نصيب النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ كم يبلغ عددهم؟ فيقول جل وعلا: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تأمل معي أن النار تبدأ من كل 1000 تبدأ على 999 واحد فقط هو الذي يدخل الجنة، ثم بعد ذلك تبدأ الشفاعات فيخرج الموحدون ويبقى المنافقون والمشركون. انظر الحديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر، والحديث رواه مسلم والترمذي، درس الكافر، وفي رواية: ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد، أي في حجم جبل أحد، وسمك جلده يعني تخن الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، وكل على حسب كفره، ولا تعارض بين الروايات. مجلسه من جهنم، وفي رواية: ما بين منكبين كما بين مكة والمدينة. حجم الكافر الواحد، حجم في النار 450 كيلو، حجم الدرس الواحد في فمه في حجم جبل أحد، وينخلع ويرجع تاني. انظر لهذا العذاب الشديد. الشاهد من هذا هو حجم الكافر. فالنار تبدأ من كل 1000 على 999 واحد، وحجم الواحد كما بين مكة والمدينة. كل هذا في النار، ربنا عافينا وعافيكم. فوق النار قد نصب الصراط، هل تستطيع أن تتخيل حجم الصراط؟ لا يخطر على قلب ولا على عقل أي بشر. فإذا ما جئت على الصراط، وهو كما قلت كما جاء في الحديث الضعيف أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وعليه كلاليب وخطاطير وحسكة مفلطحة وشوكة عقيقاء، وتريد الخطاطيف أن تقطف الرجل فتلقيه في نار جهنم فيبقى بحسب ذنوبه ثم يخرج مرة أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. هو رجل يمشي على الصراط فيمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة. تأمل هذا المشهد. فمن رحمة الكريم جل وعلا أنه يجعلك يوم القيامة تمر على الصراط كالبر وقد طر وكأجاويز الخيل وكالراكب المدجع. أما من أخرته، أما من أخرته ذنوبه وآثامه، وأما من قصر في طاعة الله جل وعلا فإنه يزحف على الصراط زحفا. تخيل معي متى يصل هذا الرجل إلى نهاية الصراط؟ ولله سبحان الله آخر واحد يطلع من النار ويخش الجنة، أول ما يمر ينظر إلى النار ويقول: تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله أنا عديت. عدى إيه؟ لا نقول مليارات الأميال، بل مليارات المليارات من الأميال. يمرها الرجل زحفا على بطنه. كان هذا المشهد مشهد عجيب جدا، كل ذلك لمن غفل عن طاعة الله جل وعلا. دمعة تأتي من خشية الله تنجيك من تلك الأهوال. فالرجل يستدير ويقول: تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ومن الآخرين. وهذا الرجل من هو؟ آخر واحد يخرج من النار، وآخر واحد وآخر واحد يدخل جنة العزيز الغفار جل وعلا. إذن فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا لك النبي كما عند الطبراني الصغير إسناد الحسن: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على قبيئته. وطوبى كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أنها شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن عبد الله في زمن الغربة كما في عند أحمد بسند صحيح قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. وفي رواية أحمد أيضا بسند صحيح: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم.